بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 18 بعد 100 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن أن اللغة هي بتوقيف من الله تبارك وتعالى، وأنه لا يجوز القياس في اللغة. هذا ما قرره الإمام الغزالي في مسائل سابقة. الآن نريد أن نتكلم عن شيء هو الوضع العرفي وكذلك الوضع الشرعي. يعني هل لنا أن نضع مصطلحات لمعان عرفية، أو هل وقع في الشرع تغيير أوضاع لغوية إلى أوضاع شرعية؟ هذا ما نريد أن نتكلم عنه اليوم. نعم.
الفصل الثالث في الأسماء العرفية.
في أسماء وضعت في اللغة لمسميات وأوضاع مخصوصة، لكن جرى العرف على وضعها لمعان أخرى. وغالبا هذه المعاني إما أن تكون بتخصيص أو بزيادة شروط أو قيود أو ما شابه ذلك، فيدخل المعنى العرفي في عموم المعنى اللغوي غالبا هكذا. لكن الإشكال، هل لنا أن ننقل المعنى اللفظ من معنى لغوي إلى معنى مباين؟ هذا هو الإشكال.
اعلم أن الأسماء اللغوية تنقسم إلى وضعية وعرفية. والاسم يسمى عرفيا باعتبارين: أحدهما أن يوضع الاسم لمعنى عام، ثم يخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة، ثم يخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة ذلك الاسم ببعض ما
عرفه.
ثم يخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة ذلك الاسم ببعض مسمياته.
يعني الآن مثلا لو تكلمنا عن الإظهار في التجويد، هذا مصطلح خاص في عند علماء التجويد، فهو إظهار النون الساكنة أو التنوين. إذن هذا نوع من أنواع الإظهار اللغوي. لذلك الآن نقول الإظهار في اللغة هو الكشف والبيان مطلقا. طيب، خصصناه بإظهار النون الساكنة أو التنوين.
كاختصاص اسم الدابة بذوات الأربع،
هذا عرفا. يعني الدابة في اللغة كل ما يدب على الأرض، سواء دب على اثنين أو على ثلاث أو على أربع من العقلاء أو من غير العقلاء، هذا مفهوم عام. لكن في العرف لما نقول دابة يفهم منها الحيوان الذي يمشي على أربع وما شابه ذلك. لذلك يعني هذا تخصيص بالعرف. لذلك الآن لما نقول لإنسان دابة بيزعل، ليه؟ لأنه هو يفهم المعنى العرفي.
مع أن الوضع لكل ما يدب، واختصاص اسم المتكلم بالعالم بعلم الكلام.
المتكلم في اللغة، في الوضع اللغوي، كل من تحصل منه الكلام يعني النطق. لكن عندما نقول هذا متكلم، المراد مو أنه ناطق، وإنما أنه متخصص بعلم الكلام. لذلك نقول هذا مصطلح عرفي.
مع أن كل قائل ومتلفظ متكلم. وكاختصاص اسم الفقيه والمتعلم ببعض العلماء وبعض وكاختصاص اسم الفقيه والمتعلم ببعض العلماء وبعض المتعلمين.
وهذا ما نبه عليه الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين عندما قال من المصطلحات التي تغير معناها الفقه، لما قال الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يعطيه فهما عميقا في الدين. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لذاك الأعرابي لما سمع الآية الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ماذا قال؟ فقه الرجل، أي فهم فهما عميقا في الدين إذا طبق هذه الآية. لكن تغير هذا المعنى وصار خاصا بمن يعرف مسائل الفقه. ثم تغير الفقه أيضا نفسه عبر مراحل. الأصل الفقيه كان المجتهد والذي يأخذ الأحكام من أدلتها المكتسبة تفصيلا، ثم صار مع الأيام الفقيه الذي يجمع مسائل الفقه من غير أدلة. إذن هذا أيضا تغير عرفي في المصطلح.
مع أن الوضع عام، قال الله تعالى:
الفقه هو مطلق الفهم في اللغة، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. إذن أولا وجد المعنى اللغوي وهو مطلق الفهم، ثم وجد المعنى الشرعي وهو الفهم في الدين، ثم وجد المعنى العرفي المغير للوضع اللغوي أو الوضع الشرعي.
قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وقال تعالى: خلق الإنسان علمه البيان. وقال عز وجل: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
نعم.
الاعتبار الثاني.
إذا الاعتبار الأول أن يوضع اللفظ لمسمى خاص في اللغة، ثم يخصص ويقيد ببعض أفراد هذا المعنى.
أن يصير الاسم شائعا في غير ما وضع له أولا،
يعني مباينا، أن يكون أن يصير شائعا مشهورا يتبادر إلى الفهم عند إطلاقه المعنى العرفي وليس المعنى اللغوي.
بل فيما هو مجاز فيه، كالغائط المطمئن من الأرض.
الغائط ما هو؟ هو اسم لمكان، المكان المطمئن الذي يحتاجه الإنسان لقضاء الحاجة، هذا هو الغائط. إذا الغائط اسم مكان تحول عرفا إلى الحدث، الحدث الذي يحوج إلى ذاك المكان. طيب يلاحظ هنا أن تغير المعنى تماما، هذا مو تخصيص مع أفراد، يعني ليس الحدث من أفراد الغائط، لكنه انتقل الاسم من كونه موضوعا للمكان إلى أن صار موضوعا لشيء آخر وهو الفعل الذي يحوج إلى ذاك المكان. وعند الإطلاق اليوم ماذا نفهم؟ المعنى الحدث وليس معنى المكان.
والعذرة البناء الذي يستتر به وتقضى الحاجة من ورائه، فصار أصل الوضع منسيا والمجاز معروفا سابقا إلى الفهم بعرف الاستعمال. وذلك بالوضع الأول، فالأسامي اللغوية إما وضعية وإما عرفية. أما من فرد المحترفون وأرباب الصناعات بوضعه لأدواتهم فلا يجوز أن يسمى عرفيا، لأن مبادئ اللغات والوضع الأصلية كلها كانت كذلك، فيلزم أن يكون جميع الأسامي اللغوية عرفية،
يعني تعرفها الناس وانتشرت بين الناس. لكن أن نسميه أمر اصطلاحي، نسميه أمر اصطلاحي تعارف عليه أرباب هذا الفن.
الفصل الرابع في الأسماء الشرعية.
يعني الآن إحنا لا ننكر وجود مصطلحات تعرف عليها الناس، وقال العلماء في الأيمان المعول عليه ما هو المعنى المتعارف بين الناس بالأوضاع العرفية وليس بالأوضاع اللغوية. لكن الإمام الغزالي هنا ينبه على شيء، أنه حتى المعنى العرفي له مرجعية لغوية، فهذا إما أن يكون في اللغة متعارفا أو لا. يعني مثل ما ذكر الآن بالأمثلة الأخيرة، أن هذه ألفاظ موضوعة لمعان لغوية في الأصل، تغير استعمالها في اللغة إلى معنى تعارف عليه العرب. إذن هنا ينبهنا أن المعاني العرفية في الأصل معاني لغوية اشتهرت وانتشرت بين الناس. لكن نحن نقول أيضا هناك مصطلحات تعارف عليها الناس في الأماكن أو الأزمنة أو ربما التخصصات أو العلوم أو الفنون، هذه أصبحت مصطلحات تعارف عليها أهل هذا الفن، فلا مانع أن نقول هذا مصطلح عرفي في ذاك الزمان أو المكان أو عند أرباب هذا الفن. فعندما نقول وفي الاصطلاح عند علماء هذا الفن يعني. لذلك أحيانا قد يكون الاسم الواحد اصطلح عليه في هذا الفن لمعنى وفي فن آخر لمعنى آخر. وهذا ما نقع به أحيانا، أننا ننقل المصطلحات من علم إلى علم ويحصل بهذا الخلط الكبير.
الفصل الرابع في الأسماء الشرعية. قالت المعتزلة والخوارج وطائفة من الفقهاء: الأسماء لغوية ودينية وشرعية. أما اللغوية فظاهرة،
وهي ما وضعت في اللغة لهذا المعنى.
وأما الدينية فما نقلته الشريعة إلى أصل الدين كلفظ الإيمان والكفر والفسق.
الإيمان في اللغة مطلق التصديق، والكفر في اللغة مطلق التغطية، لكنه في الشرع الآن صار مصطلحا لشيء خاص، وكذلك الكفر صار مصطلحا لشيء خاص، مو بس المعنى اللغوي. نعم.
وأما الشرعية فكالصلاة والصوم والحج والزكاة. واستدل القاضي على إفساد مذهبهم بمسلكين.
نعم.
الأول أن هذه الألفاظ يشتمل عليها القرآن، والقرآن نزل بلغة العرب. قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا وبلسان عربي مبين، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ولو قال أطعم العلماء وأراد الفقراء لم يكن هذا بلسانهم.
يعني أطلق لفظ العلماء وأراد به معنى آخر مباين للوضع اللغوي، إذن لم يكن هذا الكلام عربيا.
وإن كان اللفظ المنقول عربيا،
وإن كان اللفظ كلمة علماء كلمة عربية، لكن عربية إذا وضعت للمعنى المقصود عند العرب، أما لو وضعت لمعنى آخر غير المعنى العربي لم تبقى كلمة عربية، لأن اللفظ العربي يكون عربيا إذا استعمل على الوجه العربي بالمعنى العربي، هكذا يقول إمام الباقلاني.
وإن كان اللفظ المنقول عربيا فكذلك إذا نقل اللفظ عن موضوعه.
لا، وإن كان
اللفظ المنقول عربيا
خلصنا.
نعم.
فكذلك
إذا نقل اللفظ عن موضوعه إلى غير موضوعه،
مثل ما قالوا بالإيمان نقل إلى موضوع آخر إلى معنى آخر غير المعنى العربي، إذن لم يبقى هذا اللفظ عربيا، لأنه من حيث اللفظ عربي، لكن لما استعمل في غير المعنى الذي وضعه له العرب لم يبقى هذا اللفظ عربيا بهذا الاعتبار.
أو جعل عبارة عن بعض موضوعه أو متناولا لموضوعه وغير موضوعه، فكل ذلك ليس من لسان العرب،
لأنه تغيير للوضع العربي.
الثاني،
إذن هذا رد الإمام الباقلاني على من أثبت هذا الوضع الشرعي أو الديني عند المعتزلة والخوارج وبعض الفقهاء. نعم. الدليل الثاني للباقلاني
أن الشارع لو فعل ذلك للزمه تعريف الأمة بالتوقيف نقل تلك الأسامي، فإنه إذا خاطبهم بلغتهم،
يعني القرآن نزل عربيا، إذا استعمل الشارع بعض الألفاظ العربية وأراد بها معنى غير المعنى الأول، إذن لا يمكن أن نفهم القرآن الكريم. ليه؟ سيسبق فهمنا إلى الوضع العربي، فإذا أراد الله به وضعا آخر يجب أن يبينه لنا. إيه لما قال وما كان الله ليضيع إيمانكم أو إن الذين آمنوا، مسألتان، لو قال إن الذين آمنوا وأراد به التصديق الخاص بوضع جديد وهو الوضع الديني كما عبروا عنه، كان ينبغي أن يأتي نص عن الشارع يقول أردت بالإيمان معنى دينيا غير المعنى العربي، إذا صار لابد من البيان، وإلا ما بنفهم القرآن الكريم بهذا الشكل، لأنه سيتبادر إلى ذهننا الوضع اللغوي.
فإنه إذا خاطبهم بلغتهم لم يفهموا إلا موضوعها، ولو ورد فيه توقيف لكان متواترا، فإن الحجة لا تقوم بالآحاد.
نعم.
احتجوا بقوله تعالى.
إذا الآن هذا رد الإمام الباقلاني على المعتزلة والخوارج. نعم، لأن دائما الأوضاع لابد أن تكون متواترة لتكافئ الوضع العربي المتواتر أيضا. نعم.
احتجوا بقوله تعالى.
طبعا الباقلاني بتمم الكلام بيقول ولم يوجد هذا الدليل من القرآن من الشرع، يعني دليل النقل، إذا بالتالي لا يثبت النقل بهذا الاعتبار.
احتجوا بقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم.
هنا المراد بالإيمان صلاتكم. ليه؟ لأن الآية نزلت في من صلى إلى بيت المقدس عندما سأل الصحابة وما حكم الصلاة التي صلاها من قبلنا ومات قبل تحويل القبلة، ماذا قال الله لهم؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. طب الإيمان باللغة هو التصديق، أطلقه الشارع وأراد به الصلاة،
وأراد به الصلاة نحو بيت المقدس.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين.
طبعا هنا المصلون في اللغة لها معنى خاص، هو ماذا أراد به؟ أراد به المؤمنين الذين يعتقدون فرضية الصلاة،
وأراد به المؤمنين وهو خلاف اللغة.
نعم.
قلنا أراد بالإيمان التصديق بالصلاة والقبلة، وأراد بالمصلين المصدقين بالصلاة، وسمى التصديق بالصلاة صلاة على سبيل التجوز. وعادة العرب
لما نقول تجوز صار معنى مجازي وليس وضعا جديدا، هذا مجاز لغوي وليس وضعا جديدا.
وعادة العرب تسمية الشيء بما يتعلق به نوعا من التعلق.
نعم. إذن هذا الآن استعمال الشارع اللفظ بما يلازمه أو ما له اتصال به مجازا، هذا من استعمال العرب، وهذا ليس خروجا عن الوضع العربي، لأن اللفظ كما أن له معنى حقيقيا هو المراد منه عند الإطلاق، كذلك له معنى مجازي قد يكون مرادا مع وجود القرينة، وكلاهما استعمال عربي وليس فيه نقل إلى وضع شرعي. هذا رأي يعني الباقلاني.
والتجوز من نفس اللغة،
واستعمال اللفظ بالمعاني المجازية هذا استعمال عربي لا إشكال فيه، يعني أنت عندما تستعمل اللفظ إما أن تريد به المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، فإذا أردت به المعنى الحقيقي أو المجازي فأنت مستعمل له على الوضع العربي.
احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 بابا، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
يعني جعلوا إماطة الأذى مثلا من الإيمان، هذا عمل وليس بإيمان بتصديق، إذن بالتالي هذا دليل على وضع شرعي جديد. نعم.
وتسمية الإماطة إيمانا خلاف الوضع. قلنا هذا من أخبار الآحاد، فلا يثبت به مثل هذه القاعدة، وإن ثبتت فهي دلالة الإيمان فيتجوز.
فهي يعني هذه الأعمال منها إماطة الأذى دليل على وجود الإيمان أو دليل على كمال الإيمان، إذن هذه دلائل الإيمان. ما هي نفس الإيمان؟ الإماطة للأذى ليست هي الإيمان، وإنما هي من دلائل الإيمان،
فيتجوز بتسميته إيمانا.
نعم.
احتجوا بأن الشرع وضع عبادات لم تكن معهودة فافتقرت إلى أسام، وكان استعارتها من اللغة أقرب من نقلها من لغة أخرى، أو إبداع أسام لها. قلنا لا نسلم أنه حدث في الشريعة عبادة لم يكن لها اسم في اللغة، فإن قيل
يعني الحج كان معروف عند الجاهلية، الزكاة كانت معروفة، الصوم كان معروف، لكن أضاف لها الشارع بعض الشروط وبعض القيود.
فإن قيل فالصلاة في اللغة ليست عبارة عن الركوع والسجود،
وإنما هي مطلق الدعاء،
ولا الحج عن الطواف، عن الطواف والسعي.
الحج هو القصد إلى معظم.
قلنا عنه جوابان. الأول أنه ليس الصلاة في الشرع أيضا عبارة عنه، بل الصلاة عبارة عن الدعاء كما في اللغة، والحج عبارة عن القصد.
لكن قصد إلى البيت الحرام، يعني أضفنا بعض القيود والتخصيص لهذا المعنى اللغوي.
والصوم عبارة عن الإمساك، والزكاة عبارة عن النمو، لكن الشرع شرط في أجزاء هذه الأمور أمورا أخر تنضم إليها، فشرط في الاعتداد بالدعاء الواجب انضمام الركوع والسجود إليه، وفي قصد البيت أن ينضم إليه الوقوف والطواف، والاسم غير متناول له، لكنه شرط الاعتداد بما ينطلق عليه الاسم، فالشرع تصرف بوضع الشرط لا بتغيير الوضع.
لكنه شرط،
الثاني أنه يمكن أن يقال سميت جميع الأفعال صلاة لكونها متبعا بها فعل الإمام، فإن التالي للسابق في الخيل يسمى مصليا.
تلقى السوابق منا والمصلين، المصلي هو الخيل الذي يقع ثانيا لأنه يتبع السابقة، فكذلك المصلي لما كان يتبع الإمام صار مصليا، وهذا معنى لغوي لا إشكال فيه.
يسمى مصليا لكونه متبعا. هذا كلام القاضي رحمه الله تعالى.
إذن الإمام الغزالي نقل لنا هذا النقاش وهذه الأجوبة ما بين المعتزلة والخوارج وما بين الإمام الباقلاني، وكان يقرر في الردود مذهب الإمام الباقلاني.
والمختار عندنا أنه لا سبيل إلى إنكار تصرف الشرع في هذه الأسامي.
إذن لا مانع أن نقول فعلا أن الشرع قد تصرف بهذه الأسماء العربية ببعض التصرفات، وبالتالي نقول لا مانع أن يكون المراد بهذه الألفاظ شرعا غير ما أريد به في اللغة، وهذا المذهب هو المختار. إذن خلاف لما قاله الإمام الباقلاني، وخلاف ما كان عليه النقاش مع المعتزلة.
ولا سبيل إلى دعوى كونها منقولة عن اللغة بالكلية كما ظنه قوم، ولكن عرف اللغة تصرف في الأسامي من وجهين: أحدهما التخصيص ببعض المسميات كما في الدابة،
يعني كما أن ذلك جائز في التخصيص العرفي كذلك في الشرع، يعني كما أن ذلك متعارف في اللغة التخصيص كذلك أيضا في الشرع.
فتصرف الشرع في الحج والصوم والإيمان من هذا الجنس.
نعم، يعني هو تخصيص وتقييد واشتراط شروط إضافية على المعنى اللغوي.
إذ للشرع عرف في الاستعمال كما للعرب.
نعم.
والثاني في إطلاقهم الاسم على ما يتعلق به الشيء ويتصل به، كتسميتهم الخمر محرمة والمحرم شربها.
محرمة.
كتسميتهم الخمر محرمة والمحرم شربها.
عندما تقول لا تشرب المحرمة، شو قصدنا؟ الخمر. هو الخمر مو هي المحرمة، وإنما المحرم شربها، لأن التحريم يتعلق بالأفعال وليس بالأعيان. الأحكام الشرعية تتعلق إيش؟ بالأفعال. لما عرفنا الحكم الشرعي ماذا قلنا؟ خطاب الله المتعلق بأفعال العباد وليس بأعياد الأشياء. أنا لا أقول لك هذا الكأس حرام، لا، يقال شربه حرام. وعندما يطلق التحريم على الأعيان، حرمت عليكم الميتة والدم كذا، إنما المراد به الانتفاع به أكلا وشربا وبيعا وما شابه ذلك.
والأم محرمة والمحرم
حرمت عليكم أمهاتكم. المحرم هو النكاح، والعلماء قالوا إن في ذلك فائدة، عندما تحرم الفعل تضيف التحريم إلى الفعل، فإنما تريد إثبات وصف التحريم، فإذا أضفته إلى العين كان ذلك أبلغ، لأنك أخرجت هذه العين من أن تكون متصرفا بها أصلا. لذلك كلمة حرمت عليكم، حرم عليكم أكل الميتة، هذا التحريم واضح، لكن أبلغ منه أن تقول حرمت عليكم الميتة. لماذا؟ لأنك أخرجت الميتة من كونها متصرفا بها بأي نوع من أنواع التصرف.
والمحرم وطؤها، فتصرفه في الصلاة كذلك، لأن الركوع والسجود شرطه الشرع في تمام الصلاة، فشمله الاسم بعرف استعمال الشرع، إذ إنكار كون الركوع والسجود ركن الصلاة ومن نفسها بعيد. فتسليم هذا القدر من التصرف بتعارف الاستعمال للشرع أهون من إخراج السجود والركوع من نفس الصلاة، وهو كالمهم المحتاج إليه، إذ ما يصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون له أسام معروفة، ولا يوجد ذلك في اللغة إلا بنوع تصرف فيه. وأما ما استدل به من أن القرآن عربي،
ما استدل به الباقلاني يعني القاضي،
وأما ما استدل به من أن القرآن عربي، فهذا لا يخرج هذه الأسامي عن أن تكون عربية، ولا يسلب اسم العربي عن القرآن.
سبحان الله. وهذا أخواننا من أن نقول الدليل، نعم، أخص من المدلول. الدليل أخص من المدلول، يعني أنت الآن أتيت بدليل لا يتناسب مع المدلول ولا يخدمك في هذا المقام. يعني أنت عم تقول أن هذا ليس القرآن عربي وينبغي أن تستعمله بالوضع العربي وما شابه ذلك. لا، أنا عندما يستعمل الشرع لفظا عربيا بمعنى عربي مع إضافة بعض الشروط والقيود والتخصيصات، هذا لا يخرجه عن كونه عربيا، وأن يبقى القرآن أيضا عربيا.
فإنه لو اشتمل على مثل هذه الكلمات بالعجمية لكان لا يخرجه عن كونه عربيا أيضا، كما ذكرناه في القطب الأول من الكتاب.
نعم.
وأما قوله إنه كان يجب عليه التوقيف على تصرفه، فهذا أيضا إنما يجب،
هذا الجواب عن إيش؟ عن الدليل الثاني الذي ذكره القاضي في الرد على المعتزلة والخوارج. يعني الآن الغزالي نقل أولا أجوبة القاضي الباقلاني على المعتزلة والخوارج، ثم بيّن حجج المعتزلة، ثم الآن يبين ردوده على الباقلاني في رده على المعتزلة.
فهذا أيضا إنما يجب إذا لم يفهم مقصوده من هذه الألفاظ بالتكرير والقرائن مرة بعد أخرى.
نعم.
فإذا فهم هذا فقد حصل الغرض، فهذا أقرب عندنا مما ذكره القاضي رحمه الله تعالى.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.